الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتاب الصيام عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما جميعا وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وهما زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم بمثل هذه الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يدركه أن يأتي عليه أذان الفجر وهو جنب، يعني وقد أصاب جنابة ولم يغتسل بعد. فالحكم في هذا أن الذي يجامع أهله قبل الفجر ولكن لا يغتسل إلا بعد الفجر فإن صيامه صحيح. المحذور أن يكون الجماع بعد طلوع الفجر، أما قبل طلوع الفجر وتأخير الجماع الغسل إلى ما بعد الفجر فهذا لا حرج فيه. والسنة كما أخبر النبي وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم من سأله من الصحابة عن تأخير الغسل فقال له أن يتوضأ وضوءه للصلاة، فمن أجنب أصابته جنابة جامع أهله ثم أراد لغرض أن يؤخر الغسل أو ينام أو يأكل أو يؤخر الغسل لأي سبب آخر فإنه السنة أن يتوضأ، وفي الوضوء تخفيف للجنابة، ويجوز له بعد ذلك أن ينام وأن يأكل ويؤخر الغسل. الشاهد في الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله. من أهله، كلمة من أهله في هذا الحديث لها معنى، يعني لدفع توهم أن يكون جنبا من احتلام مثلا، مع ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، لا هذا أمر آخر، لكن جاء في رواية عن عائشة رضي الله عنها حلب وهو جنب من غير حلم، يعني من غير احتلام، فتنصيص على أنه كانت هذه الجنابة بسبب الجماع، فيجوز في هذه الحالة أن يؤخر ذلك إلى بعد الفجر. مثل هذا لو أن امرأة انقطع دم حيضها قبل الفجر ولكن انشغلت بأمر ما فلم تغتسل إلا بعد الفجر فإنه يجوز لها ذلك وصيامها صحيح ولا شيء فيه. المهم أن يكون انقطاع هذا العذر قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، وكذلك النفساء. أما الجنابة من الاحتلام فهذا لا تضر الصيام حتى لو احتلم في النهار وهو صائم فلا شيء عليه، لأن هذا ليس بإرادته. فهذا الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، نص على أن هذه يعني من جنابة، بل جاء في رواية عن عائشة تقول مني، وهذا فيه أنه عند الحاجة لا بأس أن يذكر ما يستحيى منه، لأن هذا تبليغ للعلم، وهذا أمر عظيم، ذا هذا يسأل عنه كثيرا، فهذه فيه فائدة ونشر للعلم وحكم شرعي يبث في الناس، فلا بأس بأن يذكر في مثل هذا للحاجة للفائدة ما يستحيى من ذكره في المجالس مثلا. فالحكم هو هذا، أنه المحظور أن يكون الجماع بعد طلوع الفجر، فهذا هو الذي يفسد به الصيام، وسيأتينا فيه حديث إن شاء الله تعالى. حديث آخر وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من أكل يعني من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، هذا من يسر الشريعة، وهذا اليسر الصحيح المنصوص عليه. أما الناس يتركون بعض الواجبات كما يقول يا أخي الدين يسر، لا، الدين يسر فيما يسر فيه، فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التيسير فيه، وهذا من أوجه اليسر، اليسر الذي لا يخل بالعبادة، الذي ليس فيه إخلال بالعبادة. فيقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، وفي رواية فأكل وشرب، يعني أن معناه هنا ما ليست للتخيير، فأكل أو شرب يعني واحد منهم، لا، حتى لو أكل وشرب ناسي فإن الحكم واحد، بل كل المفطرات إذا فعلت بالنسيان، والنسيان هذا بين العبد وبين ربه الذي سيحاسبه الله سبحانه وتعالى، لو جاء وقال أنا والله نسيت وجامعت زوجتي، المفتي لو قال له ما دمت نسيت نكلك إلى صدقك، لكن هل ينفعه عند الله إن كان كاذبا؟ لا ينفعه، سيحاسب على هذا ويجازى على كذبه ويجازى على مخالفته هذه الشرعية. فالمفتي لا يفتش عما في قلوب الناس، يترك، وسيأتينا يعني حديث في هذا، يترك إلى 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 صدقه أو عدم صدقه. فالمهم من أكل أو شرب فليتم صومه، أي يستمر في صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، نعمة من الله سبحانه وتعالى، أراد الله به الخير أنساه، وهذا من يسر الشريعة، لأن النسيان هذه يبتلى بها كل الناس، تعم به البلوى، ينسى الإنسان أحيانا، خاصة في بداية الصيام أحيانا ينسى ويشرب، كما أنه في آخر الصيام إذا أراد أن يشرب يتردد، يعني لأنه تعود 30 يوم وهو لا يشرب، فتجده يتردد في البداية. فعلى كل حال هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالخطأ والنسيان وما أكره عليه العبد فإن هذا معفو عنه، عفو رحمة من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. فإذا من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، لكن بشرط أن يقلع في الحال، يعني حتى لو كانت هذه اللقمة في فمه لا يكمل ابتلاعها بل يلفظها، يعني لو تذكر وهو قد وضع اللقمة في فمه فإن لا يبتلعها، لأنه كان في حل ما دام ناسيا، أما وقد تذكر فلا يجوز له شيء من ذلك، لأنه لم يعد ناسيا. فمن أكل أو شرب ناسيا فهذا عفو ونعمة منة رحمة من الله جل وعلا. فإذا الصوم لا يبطل بل ولا ينقص، صيامه تام صحيح وأجره تام كالذي لم ينسى ولم يأكل ولم يشرب، سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه من مواطن اليسر في الشريعة وما أكثرها وما أكثرها. فما علينا إلا أن نعرف المواطن والمواضع التي ورد التيسير فيها ونستعمل فيما ورد فيه ولا نعمم ذلك. ولنسمع إلى هذا الحديث الطويل العجيب الذي الله لهينك الذي فيه فوائد كثيرة. يروي الحافظ ابن حجر عن شيخه زين الدين العراقي أنه أخذ من هذا الحديث أكثر من 1,100,000 وفائدة، أكثر من 1,000 فائدة من حديث واحد، وهو حديث المجامع في نهار رمضان، سلمة بن صخر البياضي. اسمعوا يعني قصة هذه الرجل. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس، يعني هذه الصيغة ترد كثيرا لأنهم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأنسون بمجلسه لمحبتهم إياه المحبة الصادقة، ليتعلموا منه ويعملوا بما تعلموا منه. فيقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل، الرجل هو هذا سلمة بن صخر البياضي، فقال: يا رسول الله، هلكت، وفي رواية احترقت، وفي رواية هلكت وأهلكت. فقال: ما لك؟ يعني ما الذي أهلكك؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي جعلك تقول هذا القول؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان، أي جامعت امرأتي في نهار رمضان، يعني في رمضان هنا في نهار رمضان لأن الليل جائز، وأنا صائم، هذا تبين أنها في النهار، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، وفي رواية جامعت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ هل عندك عبد أو أمة تعتقها؟ هل تملك عبيدا؟ لأن الرقبة تطلق على الذكر والأنثى من المماليك. هل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد، تقدر، تستطيع أن تعتق رقبة؟ في رواية، لكن في الذي آل من أهله، يعني في ظاهر من زوجته، قال: لا أملك إلا هذه، وأشار على رقبته، لكن ليست في هذه القصة. وبعض العلماء يرون أنهما قصتان، والحافظ ابن حجر يرجح أن هذه قصة وهذه قصة. هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك، إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها. انظروا للفقر الذي عايشه هؤلاء القوم، ودوخوا الدنيا وحاربوا وجاهدوا وصاموا وعملوا. يقول: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، الحرة الشرقية والغربية، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. هذا الرجل جامع أهله في نهار رمضان، ثم جاء يسأل النبي، وفي قوله أهلكت وهلكت، هلكت أو احترقت يا رسول الله، دليل على أنه كان يعرف أن الجماع في نهار رمضان حرام، لأنه يقول هلكت أو احترقت، لكن لا يدري ما الذي عليه، ما الكفارة، ما الذي يفعل. هو يعرف أنه لا أنه حرام، لكن لا يعرف المخرج من هذا، ما لا يعرف الكفارة. فيقول: هل تجد رقبة؟ قال: لا، فقير، ما عنده عبيد. في آخر الكلام لا لا كلهم لا يجدون شيئا، ما في المدينة أفقر منه. يقول: قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين لا تفصل بينهما، بين أيامهما، إلا إذا كان لعذر شرعي يبيح له الصيام، كالمرأة إذا مثلا حاضت، أو الرجل المريض، أو المسافر، فيجوز له، ثم أو العيدين، يحل أحد العيدين، فإنه يفطر العيد ثم يواصل ويبني، ولا يجوز له أن يفطر. لو أفطر يبدأ من جديد، يستأنف شهرين متتابعين. في رواية المظاهر من أهله قال: ما أصابني الذي أصابني إلا من الصيام، لأن هذاك رجل يقولون فيه شبق لا يصبر عن أهله. فقال لزوجته: أنت علي حرام شهر رمضان، حتى لا يطمع فيها، حتى لا يأتيها وهو صائم، خوفا على نفسه. فرآها في ليلة من الليالي فوقع عليها، وهذا قصة أخرى، كما يرجح بعض العلماء، يرى أنهما يعني قصة واحدة، والحافظ بن حجر يرجح أنهما قصتان. المهم نعود للحديث. فيقول: هل تستطيع أن تصوم؟ قال: لا، لا أستطيع. طيب، إذن هذا نأخذ منها الترتيب، لأنه قال له: من عنده رقبة لا يجوز له أن يصوم، بل يعتق رقبة. الذي لا يقدر على الرقبة لا ينتقل للإطعام، بل يبدأ يأتي بالصيام بعده بالترتيب. الذي لا يستطيع أن يصوم حينئذ يطعم. فهي الكفارات هذه ليست على كفارة الظهار وكفارة الوطأ في نهار رمضان، فهذه على الترتيب وليست على التخيير، ليس مخيرا، بل عليه أن يعتق رقبة إن وجد. إن تعذر عليه عتق الرقبة فإنه يصوم، إن تعذر عليه الصيام لا يستطيع الصيام ينتقل إلى الإطعام، وهو الذي سيأتي. قال: لا. فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: لا يستطيع، لا، ليس عنده عبيد، يعني لا يستطيع أن يعتق رقبة، لا يقدر، لا يجد رقبة يعتقها، لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يطعم. كلها. إذا ما الحل؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، جلس الرجل السائل. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بمكتل، كما يقولون زنبيل كبير فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هذا العرق، العرق جاء في رواية، يعني هنا لم يبين مقدار ما كيل، مقدار كيله كم فيه. جاء في بعض الروايات أنه يعادل 15 صاعا. فالنبي هذا في رواية عند الإمام أحمد في المسند. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. صدقة تطلق على الزكاة وتطلق على الصدقة الواجبة وتطلق على منها الكفارات وتطلق على الصدقة المندوبة، يعني كلها يقال لها صدقة. فتصدق به. فقال على أفقر مني، يعني هو الرجل جاء مرعوب وخايف ويقول احترقت ويقول هلكت، عندما رأى يعني اللطف والرحمة والأمور انفرجت، فقال له خذ تصدق بهذا. قال أتصدق على أفقر مني؟ علم ما في أفقر من بيتنا في المدينة. فقال والله ما بين لابتيها، اللابة هي الحرة واللابتين الحرة الشرقية والحرة الغربية، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ولطفه وسعة صدره على أصحابه، وأيضا لهذا الموقف الذي رأى. فتحول الرجل بعد أن يعني أمن، فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضحك خذه أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فهذا الحديث فيه مسائل كثيرة جدا، كما قلنا عن العراقي أنه يقال أنه وله هو ألف فيه مؤلف، وإن كان المؤلف حسب علمي مفقود، يعني لا نعرف عنه شيئا، يعني في شرح هذا الحديث أنه استخرج منه أكثر من 1000 مسألة من هذا الحديث. ونحن إذا مر علينا يعني نقرأه كأنه قصة، كأنه قصة، لكن بالتأمل والفقهاء كيف يستخرجون هذا. إذن الأحكام المأخوذة من هذا الحديث والفوائد أن الجماع في نهار رمضان فيه إثم كبير، إثم كبير وهو من الكبائر، من كبائر الذنوب. ثم أيضا أن كفارة الجماع مغلظة، وهذه الكفارات المغلظة عتق الرقبة، الصيام 60 يوما شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين عن كل يوم مسكين. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذه، والتدرج معه بالثلاثة الأسئلة، هل تجد كذا، هل تجد كذا، تجد كذا، وانتقال من كفارة إلى كفارة، يدل على وجوب الترتيب بين هذه الكفارات، وجوب الترتيب بين هذه الكفارات، وهذا هو القول الراجح الصحيح أنه يجب الترتيب بين هذه الكفارات. بقي سيسأل يعني، وقبل أن نسأل نجيب، كم مقدار الإطعام 60 مسكين؟ هذا يقول 15 صاعا، معناه أنه كم على 60 ربع صاع مد. لا، وبقية الكفارات نصف صاع ورد فيها. وفي هذه الروايات على كلام بين العلماء، هل هو صاحب الظهار وأطعم وسقا، والوسق 60 صاعا، وهذا كثير صاع، شو من ربع صاع إلى صاع. وفيه أطعم منه أهلك، يعني ما أخرج منه الكف، أطعم منه والباقي أطعمه أهلك، تصدق به يعني أدي منه الكفارة، وفي بعضها 30 صاعا. فالعلماء هنا منهم من أخذ بهذا الحديث، ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى، قال بأن الكفارة كفارة الجماع في نهار رمضان بالنسبة للإطعام تكون ربع صاع مد. ومنهم من قال صاع، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومنهم من العلماء من قال نصف صاع، لبعض الروايات كرواية الظهار الواردة في من ظاهر، لأنهم يرون أن القصة قد تكون واحدة، ولأن بقية الكفارات ككفارة الأذى في الحج نصف صاع، فيقول نصف صاع، وهو الذي يفتي به كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ولعل هذا هو من ناحية قول وسط، ومن ناحية هو أحوط، والله تعالى أعلم. وإن كان كثير من أهل العلم وهذا الحديث يؤيد قولهم أن الكفارة هي مد أي ربع صاع، فيه حسن أخلاق النبي كما قلنا، وفيه لو قلنا مثلا أن هذا هل سقطت عنه الكفارة بهذا أو لم تسقط عنه، يعني هل هو الآن عندما أطعمه أهله أطعمه أهله من أجل الحاجة وسد حاجتهم وتبقى الكفارة في ذمته، أو أنها تسقط عنه الكفارة بهذا؟ أيضا فيه قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنها تسقط لأنه ليس هو المكفر بل الذي كفر عنه شخص آخر، أم لو كان الكفارة من ماله لا يجوز له أن يجعلها نفقة لأهله، فكأنه يعني أسقط واجبا عليه، لأن الإطعام لأن إطعام أهله واجب عليه، فيذهب ويسقطها بالكفارة، هذا ما لا يصح. فالذي يرى أنها سقطت عنه بهذا لأنه كفر عنه غيره، فيجوز له أن يأكل هو وأهله منها. ومنهم من يقول لا، هو قدم الحاجة لأن الحاجة مقدمة على الكفارة، فهم في أشد الحاجة لهذا، فقال أطعمه أهلك وتبقى الكفارة عليك. لكن الآخرون يقولون لا، لو كانت باقية لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له الحكم وقال أطعمه أهلك وإذا تيسرت لك الكفارة فكفر، لكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الكفارة قد سقطت عنه، والله تعالى أعلم. أيضا المرأة لم يأتي لها ذكر هنا، فالعلماء يقولون إن كانت مطاوعة فعليها كفارة مثل الرجل، وإنما لم تذكر لأن هذا جاء يستفتي عن نفسه، ولو جاءت تستفتي هي أو سئل عنها لا أجاب. ولكن يقولون إن كانت مكرهة مجبرة ودافعته ولم تستطع فلا شيء عليها، وإن كانت مطاوعة فإنها عليها الكفارة مثل الرجل. يعني هذا كأن القول هذا التفصيل هذا ترتاح إليه النفس. ثم قال رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر وغيره، لأن يعني الباب هذا فيه أحكام الصوم في السفر وفيه أحكام أيضا أخرى ستأتي إن شاء الله. وذكر في هذا الباب 12 حديثا. الحديث الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تقول عائشة هذا الجملة دي من كلام عائشة معترضة مدرجة، وكان كثير الصيام، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن قوله أصوم في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر، إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وعن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم منا المفطر ولا المفطر الصائم، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم منا الصائم على المفطر، يعني منا الصائم منا، لأن كأنهم منهم من صام ومنهم من أفطر، ولا المفطر على الصائم. الحديث الأول حديث عائشة تقول أن حمزة بن عمرو هذا الأسلمي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، ثم قالت هو كثير الصيام، وهو كذلك يعني هو مشهور بأنه كثير الصيام، حتى جاء في ترجمته أنه يسرد الصوم. وجاءت رواية عند لأن هنا ما بين هل هو صيام رمضان أو غير رمضان، لكن في رواية عند في سنن أبي داود تقول هكذا، أظن نعم، هو يقول قلت يا رسول الله، هذا حمزة هذا قال يا رسول الله إني صاحب ظهر، يعني أنا كد على سيارتي، أكد على هذا الظهر الإبل التي عنده بلغتنا نحن، إني صاحب ظهر أعالجه، أعمل فيه، أعمل عليه، أسافر عليه وأكريه، يؤجره، يعني هذه مهنته، عنده إبل يؤجرها، وهذا يعبر عنها بصاحب ظهر، الظهر هو ما يركب من الإبل أو غيره، وهو الإبل غالبا، أعالجه، أسافر عليه وأؤجره، وإنه ربما جاء صادفني هذا الشهر، يعني رمضان. فهذه يعني قاطعة في المسألة أنه يسأل عن صيام رمضان، يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن الصوم يا رسول الله وأجد أن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا. صوم الآن أفضل عندي وأهون علي من أن أؤخره فيكون دينا. أفأصوم يا رسول الله، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة، قال أي ذلك شئت يا حمزة، يعني إن شئت أن تصوم فصم، وإن شئت أن تفطر فأفطر. إذن الحديثان في حكم الصيام، صيام رمضان في السفر، وستأتينا حديث أخرى أيضا فيها أحكام جديدة تضاف إلى هذا. فالحديث الأول يعني هذا الرجل كثير الصيام وجاء كثير السفر وكثير الصيام ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام وبين الفطر. وكذلك في حديث أنس فيقول كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه تفيد معنى دقيقا، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على فعلهم هذا، على صومهم وعلى فطرهم، يعني اطلع على أن بعضهم صائم وبعضهم مفطر. فقوله مع النبي صلى الله عليه وسلم ينفي احتمال أن يأتي إنسان ويقول لعل النبي ما علم بذلك، لكن هو يقول مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، أقر الصائم وقر المفطر، فالكل جائز. سيعني نؤجل بعد لأن حديث ثانية ستأتي أيهما أفضل الفطر أم الصيام، نتركه لحديث أنسب للكلام فيه. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث أيضا يصف لنا حال هذا الجيل العابد، يعني هم يسافرون وهم صائمون، ونحن الآن يعني الواحد يذهب للمسجد ويرجع يشكي يملى البيت صراخ، الحر الحر قتلنا الحر. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، في حر شديد وخرجوا ليش؟ للنزهة؟ خرجوا للجهاد، خرجوا للجهاد. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما عندهم شيء يستظلون به. وسيأتي في حديث آخر أن أكثرهم ظلا من لديه كساء يجعله فوق رأسه، في حديث بعد هذا. فشدة، شدة حر شديد، لكن تحمل الرجال. فيقول حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا، يعني ها الجيش كله، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الرواحة. هذا يدلك على شدة يعني تحمل النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته وصبره، تعليمه لأصحابه ولأمته من بعدهم. وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. ومثل هذا حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذا يعني له حكم آخر، لأنه قال ليس يعني ليس من البر الصيام في السفر، وهذا الذي سنتكلم عنده عن أيهما أفضل إن شاء الله، الصيام أم الفطر. على كل حال هذا مثل الحديثين السابقين، حديث أبي الدرداء أنه ما منا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء المفطرين، لم يقل لهم لما لم تصوموا. هذا يتفق تماما مع حديث أنس فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فيقول إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، حتى أنه يعني من شدة الحر ومن ما لا يجدون ظلا يضع الرجل يده تخفف عنه قليل من وهج حرارة الشمس على رأسه. وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. فمن هذه الأحاديث الثلاثة نأخذ التخيير للمسافر بين الصيام وبين الفطر. ولا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. صاحب هذا